والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كم أسباب الطعن وما هي؟ الجواب.
نعم، سبق أن بينا أن الحديث يرد لأمرين، ما هما؟ سقط في السند وطعن في الراوي. أما السقط في السند فقد سبق مباحثه في المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمدلس. انتقل هنا إلى الطعن، أي ما يتعلق بالراوي من جهة العدالة والضبط. فالسقط يتعلق بالاتصال، والطعن هذا يتعلق بالعدالة والضبط. ولهذا كان الطعن راجعا إلى مسألتين أساسيتين، هي العدالة والضبط. نعم.
قال: كم أسباب الطعن وما هي؟ الجواب: 10، 5 تنافي العدالة و5 تنافي الضبط.
نعم، هذه يا أخواني رؤوس الأقلام مهمة جدا، مهمة جدا، وما ينبغي أن تقول هذه سطحية وسهلة، هذه التي تجمع لك شتات العلم. مثل ما تحفظ بأن الفعل مرفوع، المفعول منصوب، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، هذه مسلمات تبني عليها بعد ذلك أي متوسع بيرجع إلى هذه الأصول. نعم.
السؤال: ما هي الخمسة المنافية للعدالة؟ الجواب: هي كذب الراوي أو تهمته بذلك أو فسقه أو بدعته أو جهالته.
هذه الخمسة المنافية للعدالة: الكذب أو التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. نعم.
ما هي الخمسة المنافية للضبط؟
سيفصل هذه الأشياء بعد ذلك. نعم.
ما هي الخمسة المنافية للضبط؟ الجواب: هي الوهم وفحش الغلط والغفلة والمخالفة للثقات وسوء الحفظ.
نعم، وهم وغفلة وسوء حفظ وفحش غلط ومخالفة للثقات. نعم.
قال: ما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بدأ بالأولى من الخمسة المنافية للعدالة، حكم الكذب. نعم.
ما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم رواية من عرف به؟ الجواب: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، فإن استحله فقد كفر، ويقال له الوضع، وفاعله وضاع، ومرويه موضوع، وهو أقبح الطعن على الإطلاق.
نعم، الحديث الموضوع الذي فيه راوي كذاب، يبقى حديث الكذاب موضوع. نعم.
قال: بما يعرف الوضع؟ قال: يعرف بإقرار واضعه.
كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ بأمور: واحد، أن يقر الواضع نفسه. نعم.
كإقرار أبي عصمة بموضعاته في
وهو نوح بن أبي مريم. أبو عصمة ده نوح بن أبي مريم، وهو الملقب بالجامع الكذاب. نعم.
كإقراره بموضعاته في فضائل السور، وبقرائنا إما في حال الراوي كغالب روايات الرافضة في فضائل أهل البيت، أو من حال المروي.
نعم، مثل ما مر معنا الآن روايات الرافضة في أهل البيت، فالقرائن واضح. نعم، وأن كلامهم هذا ليس في كتاب ولا في سنة ولا في كلام أحد من السلف، بل هم وضعوه ترويجا لمذهبه. نعم.
أو من حال المروي لمخالفته صريح الكتاب أو صحيح السنة،
أو الإجماع القطعي،
أو الإجماع القطعي، أو العقل السليم كخبر سعد بن طريف في ذم المعلمين.
يعني أيضا إذا خالف الراوي كتابا وسنة وإجماعا وكذا، فإن هذا يحكم بالوضع، لأن السنة لا تتناقض، ولا يقول نبي قولا يخالف سنته ولا يخالف كتاب ربه. نعم.
أو من حال الراوي والمروي جميعا، بأن يكون المروي محال،
يعني أمور ترجع إلى حال الراوي، أمور ترجع إلى حال المروي، وأمور ترجع إلى حال الراوي والمروي، بأن يكون المروي محال وقوعه والراوي مشهورا بالكذب، بأن يكون المروي محال وقوعه والراوي مشهورا بالكذب، يبقى جمعنا بين الراوي والمروي، أما الراوي فكذاب وأما المروي فمحال الوقوع، كخبر المأمون بن أحمد عن النبي أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. النبي يقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من أبي هريرة. نعم.
قال من أين يؤخذ المتن الموضوع؟ الجواب طارة يخترعه الواضع من عند
هذا ليؤيد سمع الحسن من أبي هريرة، فيقول النبي يقول سمع الحسن من أبي هريرة. نعم.
وطارة يأخذه من كلام غيره كإسرائيليات أو كلام بعض السلف، وطارة يأخذ حديثا ضعيفا فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، وطارة يأخذ حديثا صحيحا ويزيد فيه من كيسه وغير ذلك.
نعم.
ما الحامل للواضع على الواضع؟
بعضهم كان يصرح بهذا، يقول وضعت 4000 حديث وكذا وكذا، فإما يأتي بحكمة، ما يأتي بشيء من عندي، ما يأتي بعقيدة له ويركب لها إسنادا من الأسانيد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل رواية هذا الموضوع حيث الموضوع ولا ذكره إلا لمن يذكره مع البيان، يبين للأمة يقول هذا الحديث حديث الموضوع ويذكر هذا الحديث. نعم. أما في الاستدلال فلا يصح الاستدلال بحديث الموضوع أبدا. بعض الناس يقول هناك من الأحاديث الموضوعة ما كلماتها قوية قد ترهب الناس، بعض الأحاديث الموضوعة يعني ترهب الناس من ترك الواجبات أو فعل المعاصي أو كذا، الناس هناك بعض الأحاديث تدل على هذا، فيقال هذا كذب ولا يصح الاستدلال بالحديث الضعيف فضلا عن الموضوع. نعم.
ما الحامل للواضع على الوضع؟ قال نعم. الحامل له أنواع كثيرة، إما عدم الدين كالزنادقة، أو لنصر الرأي كالمبتدعة، أو لغرض العصبية كبعض المقلدين، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو لهوى الرؤساء كبعض المتأكلين، أو الإغراب لقصد الاستشهاد كبعض المرائين والمسمعين، أو الحسبة ككثير من جهلة الصوفية وغير ذلك.
نعم. هذا بالنسبة لخبر الكذاب، فإن حديثه موضوع ولا حل روايته، وهذا جرم كبير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار، ومن استحل ذلك كفر والعياذ بالله. نعم.
ما معنى الاتهام بالكذب وما يقال؟
ننتقل إلى الثاني من الطعن في الايه، في العدالة ولا في الضبط؟ في العدالة. نعم. وهو إذن فالكذاب على رأس المتهمين في عدالته، فكيف يكون عالما وشيخا نتلقى عنه العلم يا أخواني؟ لا يمكن، لا يمكن أن نتلقى العلم عن الكذاب مثل رسلان هذا، فهو على رأس الدعاة الكذابين الآن، يكذب كما يتنفس، فهذا لا يجوز أن تلقى عنه العلم، وكذبه معروف وبائن لكل أحد، كذبه معروف، فلا يحل لك أن تتلقى العلم عنه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يطلب العلم عن أربعة. ولهذا من الغفلة ومن الجهل أن تقول هل عنده بدع هل ما عنده بدع، أنا مؤمن كذاب وأنا مؤمن سارق وأنا مؤمن كذا، ولكن هل عنده بدع، وكأن المسألة فقط مركوزة في البدع، فإن كان مبتدعا فلا تتلقى عنه العلم. انظر إلى كلام السلف رحمه الله تعالى في من تتلقى عنه العلم، فلا بد أن يكون صاحب ديانة وورع، فضلا عن كون ما عنده في باب الإمامة وكلامه في الحاكم والتأزيز على الخروج عليه وتوزيع كتابه في زمانه وقولهم بالعزل وغير ذلك مما هو مشهور موجود معروف، فضلا عن مسألة الإيمان، فضلا عن الطعن في الصحابة والطعن في الأنبياء إلى الآن، فضلا عن موافقة أهل البدع من المعتزلة في نفي الأسباب إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فضلا عن كتاب مجنون ليلى الدال على المجون الكثير وقد قال فيه كلاما قبيحا جدا، وقال سلام على قيس في الصادقين وسلام على قيس في المحبين إلى غير ما قال، كل هذا من المصائب الكثيرة والمتعددة كثيرة، يعني لو نعدها عدة، فضلا عن الجرح والتعديل والغلو في ذلك وإلزام الأمة بقواعده من كل نوع نجد عنده، لكن يعنينا مسألة الكذب، فاتفق العلماء على أن الكذب هذا على رأس ماذا؟ على رأس الأمور التي يخدح بها في عدالة الشخص، على رأس الأمور التي يقبل يطعن فيها في عدالة الشخص، ومعلوم أن العلم يا إخواني أمانة، وأنه يتنافم على الأمانة والعدالة الكذب، فلا يصح الإنسان أن يتلقى العلم عن الكذاب حتى ولو لم يكن يكذب على الشريعة، لو كان يكذب على الناس فكيف إذا كذب على الشريعة؟ ولهذا المتهم بالكذب في كذاب وفي متهم بالكذب، أما الكذاب اللي يكذب صريح، المتهم هو من كان كذبه على الناس ليس على رسول الله. ولهذا لما قال الإمام مالك في من لا يتلقى عنهم العلم وذكر الكذاب، قال وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فلا يحمل واحد العصبية لشخص أن يلغي قواعد العلماء في الحكم على الناس من أجل شيخه. إذا لكل واحد شيخه الذي سيلغي قواعد العلماء من أجله، فلست بأسعد من الإخوان الذي يتعصب لشيخه مع إلغاء قواعد العلماء في انتقاد الرجال، ولست بأولى من الصوف الذي يتعصب لشيخه مع إلغاء قواعد أهل العلم في الرجال. يبقى كل واحد بيلغي لهذا ويحاول يبرر، أصل متأول، أصل يمكن ما يدري، يمكن أصل بدري، يمكن 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 إلى آخره. نعم، فالكذاب كذاب ما يتلقى عنه العلم ولا يجوز سماعه إذا كان كذابا. نعم،
ما معنى الاتهام بالكذب وما يقال للراوي المتهم؟ قال الجواب معناه أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع. وكذا من عرف بالكذب على الناس ولم يظهر منه ذلك في الحديث ويقال له المتروك لإجماعهم على ترك روايته بالكلية.
نعم،
ما حكم مروي فاحش الغلط؟
لا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، هذا واحد. ومن عرف بالكذب على الناس ولم يظهر منه ذلك في الحديث، سبحان الله، لكن كذب على الناس، يكذب على الناس ولا يكذب على الحديث. وما لو كذب على الناس وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما يكون عند أهل البدع والهواء، أهل البدع والهواء يكذبون على رسول الله إما بوضع أحاديث أو بوضع فهوم، يقول مراد النبي كذا، مراد النبي كذا، إما في النص وإما في الفهم. نعم،
ما حكم مروي فاحش الغلط والغفلة والفاسق بدون المعتقد؟ الجواب إذا لم يعرف ذلك المتن من غيره وكان مخالفا للثقات فمنكر باتفاق.
حديث المنكر اللي فيه مخالفة للثقات ولم يعرف ذلك المتن من غيره، تمام.
وإن تفرد بدون مخالفة فهو منكر عند من لم يشترط المخالفة،
اللي هو من؟ اللي هو الضعيف. ولهذا احنا عندنا الضعيف إذا خالف الثقة نشأ المنكر، فحديث الثقة هو المعروف وحديث الضعيف هو ماذا؟ هو المنكر. يبقى ده مع المخالفة، وبعضهم يعتبر يلغي شرط المخالفة بل تفرد هذا الضعيف بهذا فحديثه منكر، وإن تفرد بدون مخالفة فهو منكر عند من لم يشترط المخالفة. عند من يشترط المخالفة يعتبر مخالفة الثقة، فالضعيف إذا خالف الثقة نتج لنا نوعان، المعروف والمنكر، والثقة إذا خالف الأوثق نتج لنا نوعان هما الشاذ والمحفوظ. نعم،
قال ما معنى الوهم وما حكمه وبما يطلع عليه وما يقال لذلك المروي؟ الجواب معناه أن يروي على سبيل التوهم، وحكمه إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه من رفع موقوف أو وصل مرسل أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك، قدح في صحة الحديث بحسب تلك العلة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق ويقال له المعل، وتكون العلة غالبا في السند وقد تكون في المتن.
نعم،
ما معنى المخالفة وكم قسما يدخل تحتها؟
هذا وهم يرفع موقوفا، يصل مرسلا، يوقف مرفوعا، فيتتبع هذا بكثرة، يعرف هذا بكثرة التتبع وجمع الطرق، فيتبين لنا أن الإرسال هو الصحيح، أن الوصل هو الصحيح، أن الوقف هو الصحيح، أن الرفع هو الصحيح، وتكون هذه علة. نعم،
ما معنى المخالفة وكم قسما يدخل تحتها؟ الجواب معناها مخالفة الثقات، ويدخل تحتها مدرج السند ومدرج المتن والمقلوب والمزيد والمضطرب والمصحف والمحرف.
عندنا المخالفة للثقات هذا من ايه؟ مما يطعن به في ضبط الراوي، ضبط الراوي ليس في العدالة. عدالة كذب، اتهام بالكذب، بدعة، فسق، جهال، هذه خمسة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالعدالة. انما بقى الوهم، الغفلة، الغلط الفاحش، مخالفة الثقات، سوء الحفظ، هذه تتعلق بالضبط، تتعلق بالضبط. فاحنا عندنا الحديث الصحيح الذي حصل له الاتصال وكان رويه عدلا ضابطا مع الخلو من الشذوذ والايه والعلة. اذا الطعن يرجع الى، والمخالفة ترجع الى هذه الاشياء. فما عارض الاتصال فانه يقدح في الحديث، وما عارض العدالة والضبط فانه يقدح في الحديث. نعم. القدح بقى هذا نسميه ايه؟ العلة والشذوذ. نعم.
السؤال: ما هو مدرج السند؟ الجواب: وما كانت المخالفة فيه تغير سياق الإسناد.
ولذا قد يقول قائل: لماذا لم يذكر هنا العلة والشذوذ؟ هو قال كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة بأن الحديث المردود بيرجع إلى إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وبعدين السقط بيرجع إلى مباحث الإسناد من الانقطاع والتعليق وغير ذلك. طب والطعن بيرجع الى طعن في العدالة والضبط. طب فين العلة والشذوذ؟ ما فين العلة والشذوذ؟ ما بتكلموش ليه؟ لانها داخلة في هذه الاشياء، داخلة في هذه الاشياء. فالطعن فيما يتعلق بالعدالة والضبط وهم هنا، يبقى ده علته ان وهم فلان، علته ان خالف فلان، علته ان كذا. يبقى نسمي المخالفات لهذه الاشياء بعلل خفية مع ان الظاهر السلامة. فهذا مثلا ظاهره الاتصال، لكن في علة. علة ما العلة هنا؟ ان هذا علة التدليس، هو ان هذا روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه مهما انه سمع. في علة هنا، في علة هنا. طب هنا مخالفة الثقات، دي من بحث العدالة والضبط اهو، الضبط خالفة الثقات نسميها ايه؟ هنا في مخالفة، في شذوذ. ليه؟ لان الثقة هنا خالف الاوثق. تبهتم يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى ليه ما بيفرضش مسألة العلة والشذوذ وكذا، وقال نريد الحديث المردود يرجع الى الخمسة كما رجع الى الخمسة في هذا؟ لان مسألة الوهم، مسألة العلة ومسألة الشذوذ هي داخلة في هذه المباحث، لانها هي العلل التي اكتشف بها عدم اتصال السند، التي اكتشف بها عدم الضبط، التي اكتشف بها عدم الايه؟ العدالة. نعم.
قال: ما هو مدرج السند؟ الجواب: هو ما كانت المخالفة فيه تغير سياق الإسناد.
قال يبقى عندنا قال مخالفة الثقات وادخل تحتها مدرج السند ومدرج المتن والمقلوب والمزيد والمضطرب والمصحف والمحرف، وبدأ يشرح كل واحد من هذه الأشياء. طيب نقف عند مدرج السند.